كان البحث معي في المقام الثاني هو البحث عن مدى كلاسيكية الدلالات المعنية العقلية حيث يمكن أن يدعي الأخباري بل يدعى من حكم الاشتراكاتي من هذه الاستدلالات العقلية يذكر فيها الخطأ وكثرة الخطأ تستوجب أن لا تكون كلاسيكية اليقين ولا يمكن أن يحصل اليقين من هذه الاستدلالات العقلية. قلنا بالأمس أن هناك فصل تاريخي هنا هناك أبصار ثلاثة أخرى بحث لنا مع المحقق مع المحدد الاستراتيجي بحث للقوم وبحث مع المنطق أو السيد شكراً عالي بحث تاريخي أمين كل أمس شرنا إلى أن نكون معتئين هناك من يقول الإفراد عنه نشأ تسردت إلى الأخوانيين من المذهب الحسي والتجريدي الذي وجد في الأرض في الفلاسفة الإنجليز وكذا في إلا أنه ما لا يثار من يعني المؤولان تاريخ المسلمتين يشهد بأن المسلمة الاسترابالية تعالى قبل هذا التاريخ الاسترابالية يوفي سنة 1033 هجرية أي كان في بدايات القرن في نهايات القرن التاسع والعاشر وبدايات القرن الحادي عشر كتابه أيضا الفوائد المدنية كانت أكمله في مكة المكرمة سنة 1031 من قبيل وفاته بسنتين فهو كان يعيش في هذا الزمن بينما عند الدعة التجريبية والمذهب الحسي فلسفة والمنطق الحديث فلسفة الأوروبية الحديثة نشأت عند فلاسفة الإنجليز والفرنسيين والبحث كانوا هم رواد من بدأ بهذه الندعة التجريبية بدأت هذه الندعة إثاراتها أكثر إثارات فيها بدأت في أواخر القرن السابع عشر الميلادي وتبلورت كاتجاه مذهبي منطقي مذهب منطقي فلسفي في القرن الثاني عشر بداياتها لعلها كانت من إثارات فرانسيس بيكون المعروف الذي لم يكن له مذهب فلسفي لكن كان له كلمات في منهج العلوم مناهج العلم ثم صيغت صياغة فلسفية على يد داخل فيوم وقبله لعلم على يد جون لوك الذي كلاهما كان في بدايات القرن الثامن عشر ففي القرن الثامن عشر أصبح هناك مذهب تجريبي فلسفي مشخص من غرب بعدما كان قبل هذا التاريخ فلسفة الأوروبية الحديثة تتجه اتجاها منقسما الى قسمين قسم يتجهون اتجاه ارسطو من التوفيق بين الحس والعقل وان المعارف البشريه تاتي من الحس ثم تفعل وتجرد الى العقل هذه هي النظره الارسطيه المعارف البشريه والاتجاه الغالب لعله كان الاتجاه الافلوطيني الذي كان يرى العكس لما ان المعارف كلها عقليه كان متوغلا في الجانب العقلي الان ففي الزمن الذي كان زمان المحدث الاسترابادي الذي هو قبل التاريخ قبل القرن الثامن عشر في قرن على الاقل كانت الفلسفه الرائجه في اوروبا هي الفلسفه العقليه الافلاطينيه لعله او الارسطيه اما الاتجاه التجريبي والحسي البحث انما نشا بعد هذا التاريخ هذا التفكير فهذا الربط بين المسألتين في غير محدده مضافا الى ان مدعى الاخباري لم يختلف عن مدعى الحسيين والحسيين من فلاسفه الانجليز والذين هؤلاء كانوا يدعون ينكرون وجود مصدر أحسن بالمعرفة، يمكن أن يكون هناك مصدر أحسن بالمعرفة غير الحس، كما يظهر من مراجعة كلمات هؤلاء أنها تختلف خلافا جوهريا عن كلام الاستراتيجي. الاستراتيجي يقبل وجود مدركات عقلية أولية تولية، ويقبل أيضا مدركات عقلية نظرية استنتاجية، وأنه يكثر فيها الخطأ، وأن الاستنتاجات إذا كانت قريبة من الحس، قريبة من المصادر أو من البديهيات، إذا قد تكون مطابقة للواقع صادقة، كلما نبتعد عن البديهيات أكثر ونتوغل من حقية النظرية والبرهانية الطولية، كلما يكثر الخطأ حينئذ. وهو ينفي هذه الحقيقية، ينفي أن تكون البراهين كما يدعي الفلاسفة والمنطق الأرسطي الفلاسفة الإسلاميين مثلا، من أن البرهان حتمي المطابقة للواقع ومضمون المطابقة للواقع، أن ينفي هذه الدعوة. ثم دخلنا في البحث الثاني وهو التعليق على كلام المحدث الاستغرابي يحدو حدوه من الأخواريين. قلنا بأنه يمكن أن يصاغ كلام الأخواريين في أحد تنفيذين، عندما يقول لا ينبغي لنا بعد العلم بكثرة الخطأ في الاستدلالات البرهانية النظرية، لا ينبغي أن يحصل لنا العلم، ويكون مقصوده أصل أصول العلم، لا العلم البرهاني بالخصوص، العلم الأصولي واليقين الأصولي، يعني أصل العلم واليقين. يمكن أن يصاغ كلامه لتقريبين. التقريب الأول يبتني على قانون في تام وصحيح، قانون عقلي تام، قانون منطقي تام في باب الاستقرار، وهو أنه كلما كانت هناك مجموعة من الأمور علم إجمالا بأن بعض هذه الأمور يكون على خلاف مثلا الصفة التي نحن نريدها في هذه المجموعة، وإذا كان لنا 100 إناء نعلم إجمالا أن 10 من هذه 100 القوانين هي غير ظاهرة، حينئذ هذا العلم الإجمالي بوجود 10 من القوانين غير ظاهرة نجسة، سوف يمنع هذا العلم الإجمالي من أن يحصل علم تفصيلي في كل فرد مفترس من أطراف هذه القوانين هذه المئات، يمنع وجود ذلك العلم الإجمالي بوجود 10 من القوانين النجسة من أن يحصل علم بأن هذا الإناء طاهر. العلم بطهارة هذا الإناء نقيض العلم بنجاسة 10 من القوانين، كل فرد من أفراد هذا الطرف من أفراد هذه الأوادم بها ما دام الطرف في هذه الأوادم بها يستحيل أن يجتمع العلم التفصيلي بشيء فيه يناقض ما هو المعلوم إجمالا وجوده في هذه الأطراف بها. هذا من الناحية المنطقية يكون حالا، فإنه من الناحية المنطقية الرياضية يعني من الاستحالات التي يقبلها الأخبار نفسه أيضا مبتني على قانون رياضي أو قوانين رياضيات من القوانين العقلية البديهية التي يقبل قوانين لا حتى الأخبار. إذن فنحن عندما يحصل لنا علم بأن الاستدلالات النظرية والاستدلالات العقلية والبرهانية يكثر فيها الخطأ إجمالا، هذا علم إجمالي، علم إجمالي بأن الاستدلالات النظرية والبرهانية يكثر فيها الخطأ، افترضنا أن هذا لم يناقش فيه معهد الأصولي، وافق الأصولي بالأخباري أن الاستدلالات النظرية يكثر فيها الخطأ، فهذا العلم الإجمالي بكثرة الخطأ لا محالة سوف يؤدي بحكم هذا القانون الرياضي البديهي أن يكون كل استدلال من الاستدلالات البرهانية عندما أقف عليها يكون هذا العين بوجود الخطأ كثيرا، هذا العين بنسبة كثيرة منعكس لا محالة على هذا الطرف، لا ومؤدية إلى أن لا يحصل هنا العلم بالصحة، بل بالعكس إذا كان الأخبار أكثر من الصحة حينئذ يكون الظن في هذا القرار بأن هذا الاستدلال أيضا خلاف الواقع، أيضا من تلك التي يكون فيها الأخبار، باعتبار أن هذا هو الذي يقتضي قانون تقسيم القانون الرياضي الذي يقود بانقسام وسريان نفس النسبة الرياضية الموجودة في كل سبب إلى أي سبب. إذا كنا نعلم بأن أكثر الاستدلالات العقلية فيها خطأ ومخالفة في الواقع، فكل استدلال عقلي سوف يكون فيه ظن بأنه هو من داخل أكثر الذي يكون خاطئا. نظير ما إذا افترضنا أننا نعلم بأنه يوجد داخل الصندوق، مثلا يوجد في داخل هذا الصندوق مجموعة من النقود، مثلا 100 ورقة نقدية، هذه الورقة النقدية نعلم بأن 70% منها أكثرها من النوع الأصفر مثلا، وأقلها وهو 30% من النوع الأخضر. عندما نخرج ورقة نقدية بلا أن ننظر إلى الورقة نخرجها، حين أي ورقة نخرجها من الصندوق في هذا القانون الرياضي سوف نظن أن هذا الذي أخرجناه من ضمن 70% من ضمن الأصفار، يعني سوف يكون لنا قيمة احتمالية لا قيمة احتمالية 70% ظن بأنه أصفار، و30% أي واحد بأنه من النوع الأخضر، لأن نسبة الأصفر الموجود داخل المجموع أكثر من حصول الأصفار من نسبة الأخضر. كذلك إذا كنا نعلم بأن الاستدلالات المنطقية الاستدلالات النظرية البرهانية أكثرها خطأ، يكثر فيها الخطأ أو يساوي على الأقل فيها الخطأ مع الصواب، إن إذن هذه الاستدلال الحالة تنعكس في كل استدلال، الاستدلال رياضيا لا بد أن ينعكس في كل استدلال. نظير الورقة النقدية التي نخرجها من الصندوق والذي نفس النسبة الموجودة للأصفر والأخضر فيه تنعكس على أي ورقة نقدية نخرجها من الصندوق، نقول 70% نظن أنه يكون هذا من الأصفر، 30% نظن أنه يكون من الأخضر، ويستحيل أن ينعكس إذا لم يكن هناك، إذا كان الإخراج عشوائي من غير قصد وتعمد، إذا كان الإخراج عشوائيا رياضيا يستحيل أن لا يحصل للإنسان 70% قيمة احتمالية للأصفر و30 يستحيل أن تنعكس، بحيث يكون عندما نخرجه عشوائيا وبلا أي التفات وقصد وأعمال نكتتين أو إخباري مخبرين قد رأى الورقة نخرجه نحن مغمض العينين، لا محالة سوف يكون بحكم القانون الرياضي احتمال كون هذه الورقة من الأصفر 70% واحتمال كونه من الأخضر 30%، ويستحيل أن يكون شكل آخر، ولو كان 50-50 أيضا كذلك سوف يكون تكون الحالة أيضا مشابهة. إذن هذا القانون الرياضي يطبق على كثير من الموارد، وهو انقسام درجة اليقين على الأفراد انقساما متساويا، ويستحيل أن لا ينقسم على الأفراد انقساما متساويا. هذا قانون مشروع في بحث نظرية الاحتمال عند الغربيين وأيضا في الأسس المنطقية، مشروع في البحث الأول وهو بحث رياضي ولا إشكال فيه من هذه الناحية. إذن هذا القانون قد يستعين به المحدث الاسترابادي في المقام، فيقول أنه لأننا نعلم كثرة الخطأ في الاستدلالات البرهانية هذا يساوي لا محالة، يساوق ويلزم منه بحسب هذا القانون الرياضي أن كل استدلال خاص من الاستدلالات البرهانية عندما نلحظه سوف نظن بأنه أو نحتمل احتمالا معتدا به أنه من ذات الذي يكثر فيه الخطأ فيزول العلم مع وجود هذا القانون الرياضي، يزول العلم لا محالة، ويكون حينئذ هذا برهانا وبيانا محسوسا، بيانا فنيا لا برهانا، بيانا كما القانون الرياضي يقبله وبديهيا محسوسا يقبله كلا الطرفين، يكون بيانا فنيا وبيانا رياضيا على انه لا يمكن ان يحصل العلم بعد العلم بكثرة الاخطاء وجود الأخطاء في الاستدلالات البرهانية بحكم هذا القانون لا يمكن أن يحصل العلم. هذا البيان هذا البيان إذا أراد أن يعتمد عليه المحدث الاستراباضي غير كامل في المقام، لأن هذا البيان صحيح بالنسبة للإنسان الذي ينظر إلى استدلالات الآخرين. عندما ينظر الإنسان إلى استدلالات الآخرين هذا الكلام صحيح، أولى استدلالاته قبل الدخول فيها، قبل أن هو يدخل في الاستدلالات، يعني يريد أن يصل في استدلالات المستقبل 10 قضايا مثلا يريد أن يبرهن عليها بالخلال النظري البرهاني العقلي، قبل الدخول في نفس الاستدلال هذا القانون منطبق ويكون صحيحا، بحيث أنما ينظر إلى يشير إلى كل استدلال الاستدلال الذي هو لا يعيش هذا الاستدلال وإنما غيره يعيشه، هو ذاك الدليل لا يعرفه وإنما غيره استدل بهذا الاستدلال، أو هو الآن بعد لم يعرفه في المستقبل يريد أن يطرق باب هذه البراهين فيعرفها، قبل الولوج فيها تطبيق هذا القانون يكون صحيح. لكن بالنسبة للإنسان الذي هو ولد في الاستدلال الحسن منطق البرهانين وهو طبق البرهان طبق القياس الذي ألف منه البرهان طبقه على مسألة من المسائل، هذا القانون الرياضي هناك حينئذ سوف لا يعمل عمله، لأن هذا القانون الرياضي سوف يكون محكوما بقوانين أخرى استقرائية أو برهانية يكون رافعة لموضوع هذا القانون، يكون حاله حال الإنسان الذي يفتش في الورقة النقدية التي أخرجها، عندما أخرج الورقة قبل أن يفتشها حينئذ قال القانون صامت، لكن إذا بدأ يفتشها يلمسها أخرى لا يدرك تلك الفاتحية فيها إلا بطرائن، لا أنه يدركها بشكل بديهي كما لو كان لا يرى مثلا اللون الخاص نحو لون لا يرى فيه، لكن يمكن ان يفتش عن بعض خصوصياته، فاذا من التفتيش وجد القرائن التي تهدي الى ان هذا من النوع الاخضر لا من النوع الاصفر، قد يحصل له العلم من النوع الاخضر لا من النوع الاصفر، لان هذه الخصوصيات الزائده تكون بحسب الحقيقه حاكمه على ذاك الحساب الأول الرياضي ورافعة لموضوعه، هذه من موارد وجود علم آخر يحكم على العلم الرياضي الأول، فيزول حينئذ احتمال كونه من الأصفار نستعين ثم يرأى كلما بالتفتيش وجد على تلك القرائن سوف يزول هذا الاحتمال إلى يحصل إذا حصلت القرائن تقتضي بشكل قطعي وجود كون من الاخضر يحصل له العلم ويزول ذلك الاحتمال نهائيا، نفس الشيء عمله بحسب الحقيقه المستدل البرهاني، فان المستدل بالدليل البرهاني والاستدلال البرهاني حينئذ قبل ان يدخل في البرهان كل برهان يطرح امامه اسمه طبعا يطرح امامه يحتمل ان يكون هذا من البراهين الخاطئه التي وقع فيها الخطا، واما اذا هو دخل في البرهان بمعنى انه فتش عن تلك القضايا التي تستلزم من صدقها صدق النتيجه وبعد في تلك القضايا، فاخذ قضيه بديهيه ركب منها الكبرى، اخذ قضيه اخرى ايضا حسيه ومثلا وجدانيه شكل منها الصغرى، طبق الصغرى ودقق في شكل القياس ووجد ان شكل هذا القياس من الشكل الاول البديهي الانكار، التفت الى هذه الخصوصيات وطبقها بحسب وجدانه العقلي والاستدلالي، طبقها تطبيقا بحسب تشخيصه العقلي صحيحا ومطابقا للواقع لم يخطا في تطبيقه، ووجد حينئذ تلك الخصوصيات المستلزمه لفك النتيجه يحصل له يقين، وهذا ليس خاصا بالاستدلالات البرهانيه، بالاستدلالات الحسيه ايضا كذلك، احتمال ان يكون صديقك او مثلا اخوك في هذا المسجد في هذه المدرسه هذا الاحتمال في نفسه مثلا بغض النظر عن البحث والتفتيش ربما يكون واحد من 1000 لنفترض انه في هذا البلد من 1000 شخص، فاحتمال ان يكون فلانا منهم في هذه الغرفه في هذه المدرسه في هذا المكان الذي فيه شخص، نعم نعلم ان هذا المكان فيه شخص والأبناء يدري هل هو أخي ولا الناس. حين احنا مجموع الناس ألف انت فاحتمال أن يكون هذا الموجود أخي، هذا الاحتمال واحد من ألف. لكن متى قبل البحث بمجرد أن يفتح باب المكان وينظر بالمكان ويبحث عن الموجود، حينئذ إذا وجده أخاه حينئذ احتمال واحد بالألف ينقلب إلى احتمال مئة بالألف من ألف إن وجده أخاه موجود. وإذا وجد أنه ليس أخاه فيقطع بأنه ليس أخاه، لأن الفحص والتفتيش يكون بحسب الحقيقة موجبا لعلوم أخرى إما استقرارية أو عقلية حاكمة على ذات العلم الرياضي وذات القانون الرياضي. وهذا من موارد حكومة علوم على علوم التي قد يأتي الإشارة إلى شرحها في البحث المنطقي. إذن هذا لا يختلف في الأمر العلوم الحسية عن العلوم العقلية. هنا الشيء الحسي حكم على ذات العلم الرياضي على ذات القانون الرياضي، هنا الاستدلال العقلي يحكم على ذات القانون الرياضي ولا فرق بينهما من هذه الناحية. والأهم هذا الاستدلال العقلي البرهاني الإنسان أيضا يطبقه تطبيقا حسيا لكن عقليا لا تطبيقا حسيا خارجيا، يعني الذي يستدل يجد أن هذا الاستدلال الذي يستدل به برهانه، يعني يجد الشكل الأول أمامه ويجد مواد القضايا البديهية أو المنتهية إلى البديهية بالشكل الأول. قد يخطأ في مقام التطبيق، لكن كونه يخطأ في مقام التطبيق لا يعني أنه حينما يريد حينما يحصل له وجود وعلم بأنه لم يخطأ لا يحصل له علم، يحصل له علم النبي نبيل ذات الإنسان الذي قد يخطأ في رؤية الشخص بالذات الذي قد يخطأ ينصور أن هذا أخر يفتح الباب ويتعجل الدولة ينصور أنه أخر يدارس لباس يشبه لباس أخلاف، هناك من خطأ أخطأ لكن خطأ يؤدي أن يعلم على كل حال بأن هذا أخاه ويزول ذاك العلم الرياضي، لأن هذا العلم في مرتبة الحاكم عليه الرابع في موضوعه. لا فرق بين العلوم الحسية والعلوم العقلية النظرية من هذه الناحية، من ناحية أنه لو وجد العلم الحاكم ارتفع هذا القانون الرياضي، والعلم الحاكم قد يكون علما استقراريا حسيا كما في المحسوسات، وقد يكون علما عقليا يعني يكون تطبيقه بالوجدان العقلي لا بالأمر الحسي الخارجي. وقد يفعل الخطأ في هذا التطبيق هنا كما بدل على الخطأ في التطبيق الحسي أيضا، ووضوع الخطأ فيه لا ينافي الحكومة، لأن الخطأ في الحاكم لا ترفع حكومته، تبقى الحكومة على حالها، يعني يبقى هذا العلم لكونه في مركز الحكومة وضافع لموضوع ذلك العلم حاكما على ذلك العلم، وهذا أخطأ فيه. ومن هنا يقتنص الأخضر أيضا آخر على المحقق الاسترابادي لو كان يريد أن يستند إلى هذا الوجه، وهو أن هذا البيان لو تم حين ذلك يتم في العلوم الحسية أيضا، لأن العلوم الحسية وإن كانت لا يكون فيها الخطأ كما يقول يكون فيها خطأ، يعني لا يمتنع فيها الخطأ، فالأخطاء في العلوم الحسية أيضا موجودة، والقانون الرياضي أيضا قانون الرياضي لا يقبل التخفيف. إذا كيف في العلوم الحسية يحصل للإنسان علمه بالقضية المحسوسة؟ نفس الصيغة للبرهان والتقريب، يعني نفس التقريب للقانون الرياضي نجريه في العلم الحسي، ونقول بعد أن علمنا بأن المعلومات الحسية أيضا فيها خطأ ولو قليل لا كثير بحكم ذاك القانون، أي استدلال حسي يعني أي قضية مدركة على أساس الحس ينبغي أن يكون فيها نسبة من الخطأ مناسبة مع نسبة ما نعلم إجمالا من خطأ القضايا الحسية والمدركات الحسية، فلا ينبغي أن يحصل يقينا من الإحساس إليها. مع أنه بشكل يحصل يقبل لا يقبل المحدث الاضطرابي على حصول اليقين من المدركات المحسوسة، هذا لا قدر حينئذ. والجواب على كلا في كلا الموردين واحد من هذا الذي أشرنا إليه، من أنه توجد هنا علوم حاكمة على هذا العلم الناشئ من ذلك القانون الرياضي، وهذا العلم الحاكم لا يفرق فيه بين أن يكون علما ناشئا من قانون استقرائي حسي سابق كما في المدركات الحسية، حينما يفتش الإنسان هذا الموضوع الذي قبل التفتيش كان بحكم ذات القانون الرياضي يحتمل نسبة معينة من اليقين بدرجة وبقيمة احتمالية معينة يحتملها، مطابقته مع الشيء الذي يريده، لكن بالتفتيش وبتحصيل احساسات جديده يزول ذلك الدرجه ويحصل يقين بالاثبات او يقين بالعكس او ظنه فيما اذا لم يصل الى النتيجه، ظن على خلاف ذاك الحساب الرياضي، لان مركز هذه العلوم الحاصله من التفتيش والفحص مركز الحاكم على ذاك العلم الرياضي، وهذا كما يصح في العلوم الحسيه يصح في العلوم العقليه دائما. فمن هو يلج في الاستدلال العقلي سوف يكون البرهان العقلي عنده في مركز الحاكم على هذا القانون الرياضي والرافع لموضوعه فيحفظ له اليقين. هذا التقريب الاول مع جواب الاخر حولك نكمل بعد المسلمين
ان شاء الله يامر المؤلف
على التقريب الثاني لكلام محدث الاسترابادي ان يكون رسول محدث الاسترابادي دعوه النمو بعد حصول العلم بوجود الاخطاء في الاستدلالات العقليه حينئذ يزول العلم، يزول العلم بالقضايا المستنتجة من البرهان العقلي باعتبار أن مدرك هذا العلم إنما هو برهانية الاستدلال، فإذا زال هذا المدرك لأن علمنا أن هذه البراهين ليست براهين بدليل أنها أخطأت، البرهان يستحيل أن يخطأ، إذن فسوف يزول العلم، لا بد أن يزول العلم بالنتيجة لأن مدرك وغنى هذا العلم هو العلم بالبرهان، والعلم بالبرهان عندما يكون خطأ إذن العلم بالنتيجة أيضا سوف يزول. يدعي التلازم بين زوال العلم بالبرهان ببرهانية البراهين التي يدعيها المنقضيون وبين زوال العلم بالنتائج منها المستنبطة منها، يدعي ملازمة من هذا السبيل أنه منشأ هذا العلم النتيجة البرهانية هو العلم ببرهانية البراهين، فإذا ثبت أن البراهين ليست برهانية فلم يزول هذا العلم بالنتيجة. هذا الكلام الذي هو صياغة لعله ساذجة لكلام المحدث الاسترابادي يختلف عن الصياغة السابقة، هذا الكلام يرد عليه النقد والحل. أما النقد فلأنه تارة يريد أن يدعي هو هنا دعوى كلية أنه كلما زال العلم بالبرهان لا بد وأن يزول العلم بالنتيجة، فلا يمكن لأحد أن يحصل له العلم. نقول هذه القضية الكلية لماذا يثبته؟ هل هي من القضايا البديهية أو يثبته بمثبته؟ إذا كان يدعي أنها من القضايا البديهية من الواقع القضية ليست من القضايا البديهية، إذا كان يدعي أن هذه القضية تامة لأنها ترجع إلى القضية الرياضية المتقدمة وهذا رجوع للوجه السابق، كيف يدعي أنه إذا علمنا إجمالا بوجود الخطأ في البراهين لا يمكن أن يحصل اليقين حينئذ للإنسان؟ لا يمكن إثبات هذه الدعوة من أن يستند إما إلى البداهة الرياضية وهذا رجوع للوجه الأول، أو أن يدعي بداهة نفس هذه القضية ومن الواقع نفس هذه القضية ليست من القضايا البديهية، أو أن يدعي أنه هو لا يحصل له علم بعد علمه بالبرهان بكثرة أخطاء البراهين وأن هذه البراهين ليست براهين هو سوف لا يحصل له علم، وحينئذ هذا يكون كلاما معقولا، لكن يرجع إلى أنه هو لا يحصل له علم، لا يستطيع أن يحمله على الآخرين، لا يكون حينئذ برهانا أو بيانا يمكن محاكمة الآخرين به وفرضه على الآخرين، وما يستطيع أن يدعي أنه أنا عندما أجد أن أكثر البراهين قد تملت وظهرت كذبها ومخالفتها للواقع خطأها سوف لا يحصل بعلم من البراهين في أي مسألة من المسائل النظرية العقلية، وهذا أخبار عما في وجدانه، وهذه لا تكون قضية موضوعية يعني قضية ذاتية، يعني أخبار عما له من حالات لا أنه بيان لقانون يستطيع أن يعطيه الآخرين ويقول أنت الآخر أيضا لا ينبغي لك أن يحصل لك هذا العلم، إلا أن يرجعه بحجم الحقيقة إلى البرهان السابق إلى البيان السابق. نعم قد يكون هذا الإنسان يرجع هذا البيان إلى برهان آخر أيضا يكون كالبرهان الرياضي بديهيا لكنه جوابه يكون واضحا، وهو دعوى الملازمة، أن يدعي الملازمة الرياضية بين صحة النتيجة وبين صحة المقدمات، ويقول بأن العلم بصحة النتيجة إنما يكون عن طريق العلم بصحة المقدمات، فإذا زالت صحة المقدمات لأننا علمنا بأن هذه البراهين ليست براهين منطقية، وبقانون التلازم وكون العلم بالنتيجة ناشئ من العلم بالمقدمات لا محالة يزول العلم بالنتيجة. إذا قبل هذا المعنى فجوابه حينئذ واضح، هو الجواب الحلي أن العلم بالمقدمات إنما يوجب زوال العلم بالنتيجة فيما إذا كانت النتيجة من لوازم تلك المقدمات، وأما إذا لم تكن النتيجة من لوازم تلك المقدمات فلا يكون زوال العلم بالمقدمات يؤدي إلى زوال العلم بالنتيجة. والمفروض أن الأصولي يدعي في المورد الذي يطبق البرهان النظري يدعي أن هذا البرهان الذي طبقه برهان تام كبرا يعني شكلا وهي صورة من ناحية المنطق الصوري، وتام مادة من ناحية القضايا التي يتمد إليها ويعتبر هذا دينية. فهذا الإنسان الذي يطبق هذا البرهان يرى أن هذا البرهان مادته بديهية هيئته بديهية، فهو يرى صحة هذه المقدمات، فعندما يرى صحة هذه المقدمات يرى صحة النتيجة على الحال، فيحصل له يقين بالنتيجة، وليس يقينه بالنتيجة ناشئا من يقين من البراهين الأخرى الخاطئة. لو كان يقينه بالنتيجة ناشئا من البراهين الأخرى التي يعلم خطأها إجمالا حينئذ هذا التلازم الذي يدعيه يكون صحيحا، لكن مثل هذا التلازم غير موجود. وإن شئتم قلتم في الحل أن انتفاء العلم النتيجة من انتفاء العلم المقدمات يحتاج إلى أحد مناشئ انتفاء العلم بالقضية المستنتجة، وعدم حصول العلم بها يحتاج إلى أحد أمور ثلاثة: إما أن يكون هناك قضية كذبها تلازم كذب هذه النتيجة، والإنسان علم بكذب تلك القضية، كما لو أننا علمنا بكذب الموجبة الجزئية فنعلم بكذب الموجبة الكلية، فلو كنا قبل العلم بكذب الموجبة الجزئية نعلم بالموجبة الكلية، بمجرد أن نعلم بكذب الموجبة الجزئية نعلم لا محالة بكذب قضيتنا، فيزول العلم بالقضية الثانية، إما على أساس التلازم في جانب الكذب أو التلازم في جانب الصدق، فإن يكون صدق القضية التي تيقنا بها كان مستنتجا من صدق قضية أخرى، فإذا كذبت تلك القضية أيضا تكذب هذه القضية، يعني يزول العلم بصحة هذه يعني القضية، وإن كانت القضية لعلها يمكن أن تكون مطالبة لواحد. هكذا على أن يكون اليقين الحاصل بالقضية المستنتجة مستندا إلى ولازما مع قضية أخرى، صدقها أو كذبها يستلزم صدق أو كذب هذه القضية، فزال الصدق هناك واليقين هناك يزول اليقين. هذا نحو غير موجب يقينا، فإن صدق وكذب ما استنتجه الذي استدل بالبرهان بالدليل البرهاني لا يتوقف على صدق القضايا الأخرى البرهانية التي علم إجمالا كذبها أو كثرة الخطأ فيها، وإنما هو يطبق هذا البرهان لا يطبق تلك البراهين التي علم خطأها. فصدق القضية هنا غير مستند إلى غير ملازم لصدق تلك القضايا. حالة أخرى أيضا تستوجب زوال اليقين أن يكون الدليل الذي استند إليه الإنسان هذا الدليل من أجل من القضايا الاستقرائية، بحيث يكون تكون التي يكون الاستقراء الذي على أساسه حصل لنا اليقين هذا الاستقراء يزول بأن يظهر فيه خلل من الناحية المنطقية والرياضية. غاية الأمر النتيجة محتملة الصدق في نفسها، النتيجة محتملة الصدق، لكن مدركنا عليه أجزاء من قبيل ما إذا فرض أن إنسان أخبرك عادل ثقة أخبرك بمجيء الشخص الفلاني، ولأن هذا الإنسان مخبر عادل كنا نعتقد بعلمه وبعدالته وعلى كذبه حصل لنا اليقين بمجيء له، ثم تجد لنا أن هذا الإنسان كذب اليوم ولو صباحا كذب كذب خرج عن التقوى والعدالة من ناحية الدين، بحيث احتملنا أن يكون هذا الخبر أيضا من ضمن أخباره الجديدة التي يكون فيها كاذبا، وإن كان مجيء ذاك الشخص محتملا في نفسه قد يكون يقينك بأنه قد جاء هذا مخالقا للواقع، ويكون صدفة في هذا الإخبار هذا الإنسان لم يكذب، لكن حيث أنه زال الدليل على أنه لا يكذب، لأنه يكون دليلا استقرائيا فإن باب الإخبارات والتواترات كلها يرجع على رسول يأتي بالبحث المنطقي إلى الاستدلال الاستقرائي، حيث أنه زال الدليل الاستقرائي على هذا الحكم حصل لنا الشك في دليل لا محال اليقين النتيجة. هنا أيضا يصح دعوة زوال العلم النتيجة من زوال العلم بالدليل الاستقرائي أو بالدليل البرهاني لو ظهر خطأ البرهان. وهذا القصد أيضا هنا غير موجود، لأن المفروض أن الذي يستدل بالاستدلال البرهاني العقلي يطبق البرهان الذي هو يسوغه، وهو يرى أن هذا البرهان تام من شكله منطقي تام مواده الذي هي أيضا تامة، يعني الذي هي مطابقة للصدق مطابقة للواقع، وحيث أنه مارسها كما قلنا ممارسة وجدانية حسية بالوجدان العقلي طبقها ولاحظ أنها المادة تامة والهيئة أيضا تامة حين لن يحصل له اليقين. يعني إذا زال تطبيقه لهذا البرهان بحيث شكك في بداهة المادة أو شكك في صحة الشكل القياسي الذي استند إليه يجوز شكله يقينه بالنسبة، لكن هذا المفروض أنه غير حاصل له. غاية ما حصل أنه يعلم أن الآخرين في براهينهم الأخرى إجمالا يوجد أو يكثر الخطأ فيها، أي ربط لذلك بتلك البراهين بهذا البرهان الذي به استند في إثبات اليقين بالنسبة. حالة أخرى هي حالة ذاتية ليست حالة منطقية ولا حالة لا حالة رياضية ولا حالة منطقية، وهي أن يفترض أن الإنسان يكون له حالة نفسانية بحيث عندما يحصل له اليقين يحصل له الخطأ في بعض الاستدلالات سوف لا يحصل له اليقين حينئذ بأي استدلال، حتى الاستدلال الذي يجد صورته بشكل القياسي بديهي مادة قياسية بديهية في بديهية مع ذلك لا يحصل له اليقين، يصل له حالة عشر اليقين في قبال القطاع، حالة مقابلة لحالة القطاع، أليس القطاع يسرع إليه اليقين؟ قال إنسان يعثر عليه اليقين، يصير له حالة عشر حصول اليقين، حالة الوسواس والأشبه الوسواس الذي لا يحصل له اليقين، فيكون هذا الإنسان مهما يقال يقدم له البراهين الواضحة بالقيام من حيث الشاذ والواضحة من حيث المواد البديهية أو الراجعة البديهية، لأنه أخطأ مرة ومرتين ومرات كثيرة صار له حالة من التشكيك، لا من خلال حالة الشك في الفلسفة صار له حالة الشك، حينئذ ولعله من هنا نشأ المدارس الشك والتشكيك في الفلسفة والمنطق، صار له حالة الشك لا يحصل له اليقين حينئذ مهما يقدم له المواد القياس أيضا لا يحصل له اليقين. هذه الحالة معقولة إذا قد تتحقق هذه الحالة، إلا أن هذه الحالة ذاتية ليست حالة موضوعية، يعني لا تكون هذه الحالة حالة منطقية، وإنما اعوجاج في السليقة يكون أو مثلا امتناع في طبيعة هذا الإنسان، ليس أولا حالة منطقية لكي يمكن فرضه على الآخرين، يعني قال أنت أيضا لابد أن يكون لك مثل حالتي مثل وسوستي وتشكيكية، يبغي أن يكون لك تشكيك لا يشوف، مضافة إلى أن هذه الحالة ينشأ من بحث الحقيقة كثيرا ما تنشأ هذه الحالة من الضعف في القدرة على تطبيق وعلى تشخيص الكبريات على تطبيقها على صغرياتها، عندما يكون هذا الإنسان جديد الشغلة جديدة على هذه الصنعة ربما يحصل له في البداية مثل هذه الحالة، لكن عندما يمارس هذا العمل بدقة مرة أو مرتين ويستطيع أن يكشف الخطأ في موارد الخطأ والصحة في موارد الصحة قد ترجع إليه هذه الحالة، إن هذه الحالة حالة مرضية وقتية ليست حالة مرضية دائمة، وإلا يرجع إلى حالة يكون الإنسان له يكون له حالة الوثوق بتطبيقاته ووثوق بتجربياته. وسوف يأتي في البحث الثالث أن الأكثر العلوم بحسب الحقيقة والمعارف البشرية مبتنية على المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستقرائي طبيعته منهج ذاتي، يعني منهج من هذا القبيل فيه حالة ذاتية ولو في مرحلة ثانية، وهذه الحالة في الوقت الذي يكون فيها حالة ذاتية هي حالة موضوعية، يعني هي حالة مستقيمة في طبيعة البشر، قد تعوقت قد يكون هناك اعوجاج يصيبه اعوجاج ناشئ من عدم الممارسة الدقيقة لهذه الحالة، وإلا هذه الحالة إذا مورست حالة العلم سوف ترجع الحالة الطبيعية للإنسان، والتي حينما يطبق الكبريات على الصغرات يحصل له العلم بالنتيجة بصحة هذا التطبيق. سوف يأتي في البحث المنطقي أن هذه الحالة بحسب الحقيقة ناشئة من أي من في هذه الحالة المرضية، تنشأ في أي من المرحلتين من حصول المعرفة الاستقرائية، هل من المرحلة المنطقية تحصل هذه الحالة أو في المرحلة غير المنطقية تحصل هذه الحالة، وهو الذي سوف يسميها كل شيء مرحلة التوالد الذاتي لا التوالد الموضوعي. هذه الحالة في أي المرحلتين تنشأ وكيف يمكن علاج هذه الحالة؟ على كل هذه الحالة عارضة ولا يمكن أن يصاب، لا يمكن أن ينتزع منها قدرة كلية يضحم بها الآخرين ويحمل على الآخرين كما هو. وأيضا حالة تزول بمجرد إرجاع الحالة الطبيعية لهذا الإنسان في التطبيقات وفي الاستفادة من الاستدلالات، هذه حالة الوسوسة والتشكيل. إذن فلا يوجد تقريب فني يقتضي أن يكون هناك شك في الاستدلال العقلي لمجرد وجود كثرة الأخطاء في بعض الاستدلالات وفي أكثر الاستدلالات العقلية، فإن هذا العلم بوجود كثرة يفيد غير المستدل. أما من هو يستدل لحسب الحقيقة، هذا هو الجواب الأصلي على روح مشكلة الاسترابادي، هو ينظر إلى استدلالات الآخرين ويقول كثرة فيها الأخطاء، إذن لا ينبغي أن يحصل للإنسان علم من الاستدلال. هذا على الكلام جوابه الحلي ما بين في الجواب على الوجه الأول الحقيقة، وهو البيان الفني بكلامه مع جوابه أنه هذا يصح قبل وجود العلم الحاكم، لكن بمجرد أن يدخل هذا الإنسان في تحصيل العلم الحاكم على هذا العلم الرياضي سواء في المحسوسات أو في المعقولات، في المحسوسات أو في المعقولات بمجرد أن يدخل في العلم الحاكم، هذا العلم الحاكم يزيل حين إلى ذات العلم في هذا المورد ويحكم عليه ويحصل له حينئذ العلم سواء في التطبيق الحسي أو في التطبيق العقلي، سواء في التطبيقات العقلية للأقياس البرهانية أو في التطبيق الحسي للقضايا المحسوسة، وكلاهما من بعض واحد لا فرق بينهما من هذه الناحية. إذن لا يؤدي علمنا بكثرة وقوع الأخطاء في الاستدلالات المنطقية، لا يؤدي الاستدلالات البرهانية لا يؤدي إلى زوال هذا العلم، نعم قد يؤدي إلى ضرورة التدقيق أكثر في مقام التطبيق، لأننا نستكشف حينئذ أنه في هذا السنخ من الاستدلالات مجال للخطأ أكثر من سنخ الاستدلالات الحسية، وهذا هو الذي قد يكون جوابا على إشكال مقدر هنا. وهو إذن إذا كان الأمر الحسي كالأمر العقلي لماذا كثر الخطأ في العقلي ولم يكثر الخطأ في الحسي؟ هذا جوابه، إما أن يرجع إلى أن التطبيقات في الوجدان العقلي أخفى من التطبيقات في القضاء الحسية، فمن ناحية هذه الأخفائية يكون هناك خطأ، أو لأن المواد القضايا البرهانية العقلية فيها أخطاء كما سوف يأتي في نزاعنا مع المنطق السوري، يوجد حينئذ كثر الأخطاء هناك في المواد القضايا الحسية تكون أقل خطأ، فكثرة الخطأ وعدم كثرة قلة الخطأ لا تؤثر بحصول الحقيقة شيئا بالنسبة لأصل حصول اليقين لمن يكون يتم عنده العلم الحاكم، العلم الذي يحكم على ذاك العلم الرياضي الذي أشرنا إليه، الاحتمال الرياضي والقيام الرياضي الذي أشرنا إليه. هذا تمام ما ينبغي أن يطال في التعليق على كلام الاستراباني بهذا المقدار، ثم يأتي البحث إن شاء الله عن تعليق المشهور على كلامه والبحث المنطقي الذي هو البحث المهم إن شاء الله.